بسم الله الرحمن الرحيم. في أي موضع وصلنا في اللمعة؟ صلاح. نعم، في فضائل الصحابة. فمن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم؟ حسان. ثم هل خالف أحد من أهل العلم في هذا؟ عند حسين. إيش قال ابن حزم؟ نعم، قال بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة المبشرين بالجنة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وهذا قول باطل مردود. وأما الذين خالفوا من أهل البدع فكثير، فإن منهم من عنده أبو بكر كافر، وعمر كذلك، وعثمان كذلك، وعلي كذلك. هؤلاء أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهناك من ينتسب إلى الإسلام من يعتقد كفر هؤلاء كالشيعة الرافضة، وكذلك الناصبة والخوارج، وكل له مذهب في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وهو أحق خلق الله بالخلافة، يعني أبو بكر، أو يعني أبا بكر، بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث العرباض ابن سارية المشهور. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. وفي رواية: خلافة النبوة. فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. وهذا الحديث عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وأبي داود، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذه الفقرة وهذا الموضع فيه ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى للخلفاء في خلافتهم، وأن هذا الترتيب هو الذي أجمعت عليه الأمة إلا من شذ من أرباب البدع والضلال والانحراف. فأبو بكر أولهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن خالف هذا الترتيب وقدم بعضهم على بعض أو قدم غيرهم عليهم، فكما قال شيخ الإسلام كما في آخر الواسطية: فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. من قدم عليا على عثمان، أو قدم عثمان على عمر، أو قدم عمر على أبي بكر، أو قدم عليا على هؤلاء، هذا يبدع ضال منحرف. وأما التقديم في الفضل كما تقدم فهو خطأ، إن لم يصحبه عقائد أخرى كما تفعل الشيعة فهو ضلال أيضا. وأما في بالنسبة للخلافة على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. وأبو بكر رضي الله عنه أحق بالخلافة لأمور كثيرة ذكر المؤلف بعضها: أولا لفضله وفضائله كثيرة، وسابقته فهو من أول الناس إسلاما، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا: يا رسول الله، إنه كثير البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله إلا المؤمن، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وجاءت امرأة تسأله فقال لها فقالت له: يا رسول الله، فإن جئت ولم أجدك؟ قال: فأتي أبا بكر. وهذا إشارات منه عليه الصلاة والسلام لخلافته. وقد اختلف أهل العلم في خلافة أبي بكر، هل كانت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها باجتماع أهل الشورى والحل والعقد واختيار المسلمين، والصحيح أنها كانت بنص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن نصا واضحا جليا، وإنما كان نصا خفيا وإشارات منه عليه الصلاة والسلام. ولو كان نصا واضحا جليا لما اختلف الصحابة، لما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأنه باختيار من الصحابة فهو قول المعتزلة. وأدلة كثيرة في الباب تدل على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته، وقد أجمع الصحابة على تقديمه ومبايعته بعد أن حصل بينهم ذلك التشاور والأخذ والرد في تلك السقيفة، في سقيفة بني ساعدة، حتى قال بعض المهاجرين من الأمراء ومنكم الوزراء، وقال بعضهم منا أمير ومنكم أمير، ثم إن عمر رضي الله عنه فصل في القضية وأرشدهم إلى مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبايعه الناس. ثم إن تنصيب الخليفة له طرق كما ذكر أهل العلم عند قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، فذكروا أن الخليفة المسلم عند تنصيبه يشترط له 10 شروط انظرها عند تلك الآية من تفسير القرطبي. وذكروا أن تنصيب الخليفة له 5 طرق. الطريقة الأولى أن يأتي نص من الكتاب والسنة، وليس هذا إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو الذي جاءت فيه النصوص في استخلافه وإن لم تكن واضحة. الطريقة الثانية أن يستخلف الخليفة الأول رجلا بعده فيختاره، كما هو في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه عهد إليه أبو بكر فيأتي الخليفة المتقدم ويقول الخليفة بعدي فلان. الحالة الثالثة أن يجتمع أهل الشورى، يعين مجموعة من أهل الحل والعقد والشورى فهم الذين يختارون الخليفة، كما حصل ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين 6 من الصحابة المبشرين بالجنة، فاجتمعوا وكان آخر أمرهم أن عينوا أن الخليفة هو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحالة الرابعة أن يتفق المسلمون كلهم، أهل الحل والعقد وأهل الشورى وغيرهم، يجتمع الكل في اختيار ذلك الخليفة ويتفقون على ذلك، وهذا كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه فقد أجمع أهل عصره عليه. الحالة الخامسة أن يثب رجل على الخلافة فيأخذها بالقوة والغلبة فيتمكن منها ويستتب له الأمر، ولو لم يكن مستحقا لها ما دام مسلما فإنه إذا وصل إلى ذلك الموضع يكون خليفة، مع أنه لا يجوز له بهذا الطريقة، ولكن أعني أنه إذا أخذ الخلافة ولو بالقوة فإنه بعد ذلك يسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل، وهذا كما حصل في خلافة عبد الملك ابن مروان وغيره من الخلفاء في الأزمان الماضية. بهذا يكون تنصيب الخليفة. أما هؤلاء الأربعة فقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما في أدلة كثيرة، ومن حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم راشدون وبأنهم مهديون، وهذه مناقب عظيمة لا تكاد توجد عند غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء أي طريقة الخلفاء في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لهم سنة أخرى فإنما هي سنة واحدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل عضوا عليهما بالنواجذ، ولو كانت سنتان لقال عضوا عليهما بالنواجذ. وخلافة هؤلاء الأربعة هي خلافة النبوة، وليس معنى هذا أنه ليس بعد هذه الخلافة خلافة، فقد جاءت الخلافة الأموية وجاءت الخلافة العباسية وجاءت الخلافة العثمانية، فالخلافة موجودة، ولكن مراده عليه الصلاة والسلام من الحديث سفينة الخلافة من بعد خلافة النبوة 30 سنة، ثم يكون ملكا عظوظا. ولهذا يقول أهل العلم أول ملك في الإسلام هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يعني أنه ليس كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خلافة النبوة، فخلافة النبوة إنما هي 30 سنة، وقد دارت 30 هذه في خلافة هؤلاء الأربعة. منهم من يقول مع الفترة التي تولى فيها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيكون هؤلاء الأربعة، والحسن يدخل ضمن خلافة أبيه لأن فترته كانت قصيرة، فعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه تولى 2 سنة، وهكذا عمر تولى بعده 10 سنين. أبو بكر يقول الشيخ العثيمين 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، وعمر 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، وعثمان 12 سنة إلا 12 يوما، وعلي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر. ثم جاءت خلافة الحسن فكانت عبارة عن تكملة لخلافة علي بن أبي طالب حتى اكتمل 30، حتى اكتمل 30. وإذا جمعت ما ذكر في تراجمهم من هذه السنوات مع الأشهر لوجدت أنها لا تكتمل 30 إلا بزيادة الفترة التي بقي فيها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي هو حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة صححه العلامة الألباني، وهكذا شيخنا في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وقد ضعفه ابن العربي المالكي كما في كتابه العواصم من القواصم، ولكن كثيرا من أهل العلم ردوا عليه تضعيفه لهذا الحديث لما له من الطرق الكثيرة، وهو من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن يقال هذا الحديث معناه خلافة النبوة التي تسمى بخلافة النبوة، ولا يمنع أن يوجد بعد ذلك خلفاء وأن تكون خلافة، لكن لا تسمى بخلافة النبوة، لا تسمى بخلافة النبوة. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.